السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه أصول السنة، قال: والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه. هذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوضا، ولكل نبي حوض، ولكل نبي حوض كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. فحوضه صلى الله عليه وسلم مما أكرمه الله به يوم القيامة ترد عليه أمته، ترد عليه أمته عطشا من هول الموقف ومن ما يرون من أمور عظيمة. من شرب من هذا الحوض كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام شربة لم يظمأ ولم يعطش أبدا، جاء في صفته أنه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأحلى من العسل، كما جاء في صفته ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في طوله وعرضه مسيرة شهر، مسيرة شهر يعني مسيرة راكب راحل على الدابة يمشي شهرا، إذن طويل هو حوضه صلى الله عليه وسلم طويل. قال: والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته. جاء في الحديث أنه يذاد عن حوضه بعض الناس يقال: لا تدري ما أحدث بعدك، يقال: لا تدري ما أحدث بعدك. قال أهل العلم: هذا محمول على المرتدين وعلى المنافقين وعلى من خالف سنته، وعلى من خالف سنته صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل في ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلافا للرافضة قبحهم الله الذين يحملون هذه الأحاديث على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن قولهم باطل، ولا شك أن قولهم باطل مخالف لإجماع أهل السنة. قال: والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا، كما سبق في الحديث لكل نبي حوضا، لكل نبي حوض، ورجى صلى الله عليه وسلم أن يكون هو أكثر الأنبياء تبعا، وهذا معلوم لأنه صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وأمته كثر صلى الله عليه وسلم فيرجو ذلك. قال: وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته. أما الأمم يعني باقي الأمم، لكل نبي حوض، من تبع نبيه شرب منه، ومن لم يتبعه لم يشرب منه. قال: عرضه مثل طوله مسيرة شهر، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، جاء في صفته أنه من المدينة إلى أبين عدن مسافة طويلة جدا، وذلك دلالة لكثرة من يرد على هذا الحوض، دلالة لكثرة من يرد على هذا الحوض. آنيته كعدد نجوم السماء، وهذا أيضا يدل على كثرة من يرد على هذا الحوض، وهذا كله صحت فيه الأخبار، صحت فيه وتواترت فيه الأخبار. قال: على ما صحت به الأخبار من غير وجه. انظروا بارك الله فيكم كيف أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يرد أو يورد الأدلة والمسائل بناء على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، وهذا بخلاف ما يفعله المخالفون لمنهج السلف الذين يؤصلون أصولا ويحملون الناس عليها، الذين يؤصلون أصولا ويحملون الناس عليها، وهذه قضية خطيرة جدا أنبه عليها سريعا، وهي أن دين الله عز وجل مبني على الاتباع. هذا الدين، هذا العلم، هذا المنهج الذي نسير عليه هو دين الله عز وجل. ليس لأحد أن يدعو إلى نفسه، ولا أن يدعو إلى طريقة ومنهج هو يخترعها، فإن هذا من البدع والضلال ومن الأمور المهلكة. لذلك على الدعاء إلى الله عز وجل وعلى السائرين على المنهج السلفي أن يكونوا صادقين مع الله عز وجل، فلا يؤصلوا أصولا تخالف منهج السلف الصالح رضوان الله عليه. السلفيون ليس بينهم وبين إخوانهم من أهل الحق عداء، وإنما عداؤهم مع من خالف الحق إذا أصر وعاند. مخالف الحق على نوعين: إما أن يخالف خطأ ووهما، وهذا لا يسلم منه أحد، وموقف السلفيون معه أنهم يبينون له وينصحونه، أنهم يبينون له وينصحونه، وموقفه هو أن يقبل وأن يفرح وأن يتراجع إلى الحق، لا أن يقول مثلا: أنتم تتصيدون الأخطاء، أنتم ما تركتم أحد إلا تكلمتم فيه، أنتم وأنتم، أنتم متسرعون، أنتم حداديون ونحو ذلك. هذا ليس سبيل أهل الحق، هذا سبيل أهل الباطل الذين لا يريدون الحق ولا ينصاعون إليه. السلف الصادق إذا بين له الخطأ تراجع وفرح، حتى لا يكثر التابعون له يوم القيامة خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما صححه الألباني رحمه الله تعالى: من أفتى بغير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه، من أفتى بغير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. فإذا وقعت في الخطأ ونبه إخوانك على الخطأ ونبهوك على ذلك، فالواجب أن تفرح، فالواجب أن تفرح. الإمام مالك أو غيره من أئمة السلف رضوان الله عليهم لما أخطأوا في مسألة وأدركوا ذلك ماذا فعلوا؟ كان بعضهم يأمر مناديا ينادي في الأسواق أن فلانا أفتى بكذا وقد أخطأ والصواب كذا. هذا رفعة للعالم، هذا رفعة للعالم. بعض الناس الذين يدعون إلى أنفسهم لا إلى الله، إذا رد عليهم أو بينت الأخطاء وقد لا يصرح الراد بأسمائهم، يغضبون ويثورون ويؤصلون الأصول، فيقولون لا يرد إلى العلماء، هذا من تصيد الأخطاء. هذه تقعيدات باطلة خلاف منهج السلف. فإذا الخطأ إذا كان غير متعمد يبين الخطأ ويرد، وعلى المردود عليه أن يقبل وأن يفرح بذلك. والسلفيون معه إخوة ويشكرون له رجوعه للحق. أما إن خالف الحق متعمدا وأصر، هنا تبدأ معهم يعني الصبر في نصيحته مع التحذير من أخطائه، فإن أصر ورأى العلماء تبديعه يبدعونه. فإذا بدع مثل هذا الشخص قبل العلماء، قبل السلفيون تبديع العلماء له، لأنه بالحجة والبرهان، لأنه بالحجة وبالبرهان. وليس من سبيل السلفيين ولا من منهج السلف أنه إذا بدع العالم شخصا أن يتعصبوا له وأن يغضبوا له، يعني سبحان الله، هذا الذي تتعصب له والذي تمدحه والذي تدافع عنه حينما تعرض لدين الله وللمنهج السلفي بأصول باطلة، ما غضبت للمنهج السلفي ولا قلت هذا ما يجوز ولا ينبغي لك وهذا أمر لا تتابع عليه، بل كنت معه منقاد بل وتدافع عنه. فإذا نوصح وطلب منه الرجوع وأصر على باطله ثم العلماء ارتأوا تبديعه وهجره والتحذير منه، غضبت وثرت. إذن أنت يجب عليك أن تراجع إخلاصك وأن تراجع صدقك في تمسكك بهذا الحق. فلا ينبغي إذا أخطأ المخطئ متعمدا وخالف وعاند ورد عليه العلماء أن يتعصب له، لا ينبغي له، لا ينبغي لشخص مثل هذا الكلام. فإذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما سبق مرارا وهنا أيضا مثالا وهنا أيضا مثال، يؤصل الأصل بناء على الدليل، بناء على، بل كان الأئمة يقولون لا تأخذوا من فلان، الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يقول لا تأخذوا مني ولا من الشافعي ولا من مالك، وخذوا من حيث أخذنا، بمعنى من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم، وهذا أمر مشتهر بينهم. ولكن للأسف هناك في بعض صفوف السلفيين قواعد تبث وتنشر مخالفة لمنهج السلف، وليست هذه القواعد تأتينا من الحزبيين للأسف، الذي يقف في وجهك ويرد على الحق الذي تدافع عنه وتدعو إليه بعض من يتسمى أو من ينتسب إلى السلفيين، وذلك لأن هذه القواعد بثت في الشباب قواعد مأربية، قواعد حلبية، قواعد كل ما شئت، عرعورية، مرمورية، كل ما شئت بثت في الشباب في صورة أنها قواعد سلفية. فلذلك تجد للأسف أخوك السلف اللي تعرفه هو أول من يقف في وجهك، لا نصرة للحق ولكن نصرة للباطل. ولذلك يا إخواني الحذر الحذر من هذه المسالك، الحذر الحذر من هذه المسالك. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والإيمان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه وما نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. عذاب القبر ثابت بنصوص الكتاب والسنة، قال الله عز وجل في شأن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. فأثبت سبحانه وتعالى أن عذاب القبر حق حاصل، ليس خيال وليس مجرد تهديد وليس مجرد ضرب الأمثال أبدا، إنما هو حقيقة. فلا بد للمسلم أن يؤمن بعذاب القبر، كما نصت على ذلك النصوص من الكتاب والسنة. وأما السنة ففيها حديث البراء بن عازب الطويل لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل حين تحضره الوفاة وحين تنزل عليه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، وحين يوضع في قبره ويسأل: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الكافر فيقول: ها ها لا أدري، فيقال له: لا دريت ولا تليت، فيضرب بمطلقة من حديد، بمرزبة من حديد. هذه نصوص كثيرة تدل على إثبات عذاب القبر. بل مر النبي صلى الله عليه وسلم مرة بقبرين فقال: أما إن هؤلاء أو أما إن هذين ليعذبان وما يعذبان في كبير. فهذا الحديث أثبت فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعذبان حاليا. لا مدخل للعقل في مسائل الغيب، والقبر انتقال من الحياة الدنيا إلى الحياة البرزخية، حياة غيبية. فلا يقال فتحنا القبر فوجدنا فلان كما هو لم يعذب، هذا تقديم للعقل على النقل، تقديم للعقل على النقل. فلذلك الواجب الإيمان بعذاب القبر وأنه ثابت. قال وأن هذه الأمة تفتن في قبورها، تفتن بمعنى تختبر، تفتن بمعنى تختبر بالأسئلة السابقة، بالأسئلة السابقة. وعبر الإمام أحمد رحمه الله تعالى بالفتنة لأمور: أولا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيد قبل السلام من فتنة المحيا والممات ومن عذاب القبر، وأيضا من قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. فتثبيتهم أي من فتنة، أي من فتنة، والأدلة على هذا كثير. فلذلك هذه الأمة تفتن في قبورها، تفتن أي تختبر، أي تختبر. والمؤمن يقال له: هذا مكانك من النار لو كنت يعني خالفت وكفرت، ولكن هذا مكانك من الجنة. ثم يقال له فيفرح ويريد أن يذهب، فيقال له: نم نومة العروس، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، كما سبق، كما سبق. وهذه هي الأصول الثلاثة التي ينبغي للدعاة إلى الله أن يركزوا عليها، أن يعلموا الناس من ربهم وكيف عرفوه وما هي دلائل ذلك ومن نبيهم وما هي سيرته صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى التوحيد وفي صبره على ذلك وفي تبليغه لشرع الله عز وجل، وما هي منزلته عليه الصلاة والسلام، وما دينك؟ الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو باق إلى أن يشاء الله عز وجل رفعه قبل قيام الساعة، حين يرفع هذا الدين من الأرض فلا يبقى منه إلا قول الله الله. لا يعرفون الناس من دين، لا يعرف الناس من دينهم إلا كلمة الله الله، هكذا جاء في صحيح مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأسئلة كما جاء في حديث البراء وغيره، هل يستدل بها أن المسلم فقط يسأل عن هذه الثلاثة فقط وغيرها لا يسأل؟ كما جاء عن بعضهم أنه قال: لن تسأل مثلا عن سيد قطب، لن تسأل عن جمعية إحياء التراث، لن يسألك الله عن كذا. هذا الكلام صحيح أم خطأ؟ هذا الكلام خطأ، هذا الكلام خطأ، لأن هذه الأسئلة خاصة بعذاب، خاصة بالقبر وفتنته. أما يوم القيامة فهناك أسئلة أخرى. هذا وجه، ووجه آخر وهو أنك إذا كنت مع أهل الباطل تمدحهم وتثني عليهم وتذب عنهم، فإنك لا تأمن على نفسك الفتنة في الدنيا قبل الآخرة. تفتن في الدنيا قبل أن تدخل قبرك فتسأل عن فلان وعلان، تفتن فتقع في الفتنة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حين تلا قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: يا بني، أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، يعني الرجل يرد السنة وينصر الباطل فلا يأمن على نفسه أن يقع في الشرك وينحرف، نسأل الله السلامة والعافية. كما رأينا في بعض الرسائل في الإنترنت في التويتر، واحد يقول: يا رسول الله، أعلم أنك حق وأعلم أن قولك في السمع والطاعة حق، ولكن لا أتبعك في ذلك. أعوذ بالله من الخذلان، أعوذ بالله من الخذلان. هذه تربية الحزبيين وتربية أهل الباطل، لما يأتوا لنصوص النبي صلى الله عليه وسلم ويرمونها وراء ظهورهم، فيتجرأ السفهاء ويتجرأ يعني هؤلاء على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبه دغل، ما هو صافي، ما هو صادق. لذلك أهل البدع والأهواء فتنة للمرء في الدنيا قبل الآخرة إن لم يعني يتبرأ منهم ولن يبتعد عنهم كما هو منهج السلف، هذا أمر معلوم كما هو منهج السلف وهو أمر معلوم. فلذلك قول ذاك القائل لن تسأل في قبرك عن كذا وكذا وكذا، هذا قول باطل مخالف لما سبق. قال ويأتيه منكر ونكير، هكذا جاءت تسميتهما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وغيره، في بعض طرق حديث البراء أو غيره تسميتهم بمنكر ونكير خلافا لمن أنكر تسميتهما، فإن تسميتهما ثابتة صححها الألباني رحمه الله تعالى إمام أهل السنة في هذا العصر وإمام علم الحديث في هذا العصر، الإمام محمد ناصر الدين الألباني. طيب قال ويأتيه منكر ونكير، يأتيه في قبره، كيف يأتيانه وكيف يقعدانه وكيف يكلمانه وما لا يكون، هذا كله من الأمور الغيبية. قال الإمام أحمد كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به، يعني لا تتعرض للكيفيات التي لم يأتيك خبرها في القرآن أو السنة. جاءك الخبر بعذاب القبر، جاءك الخبر بمنكر ونكير، جاءك الخبر بالسؤال، تؤمن بهذا على الحقيقة وأنه سيكون، أما كيف فلماذا تتعرض له؟ فإن القاعدة عند أهل العلم أن الخوض في المسائل بجهل من الجهل وليس من العلم، أن الخوض في المسائل بجهل من الجهل وليس من العلم. يعني بعض الناس يأتي ونفترض كذا، ولو كان كذا لكان كذا، وأظن كذا، الآن هذا كله ظنون وشكوك وجهل، عندك دليل ما عندي دليل، إذن هذا من الجهل، هذا من الجهل. فإذن الإيمان بعذاب القبر، فإذن الإيمان بعذاب القبر الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبره، خبر في أحاديث وفي الآيات وفي القرآن، ومن أقوال الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك الشيء الكثير، وهو ثابت بحمد الله تعالى. ونكتفي بهذا القدر من أصول السنة، لأن الزهراني طالع فيها. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.